بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال رحمه الله: لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة وطلبن منه النفقة والكسوة، طلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت، ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات، فشق ذلك على الرسول حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا. والإله هو الاعتزال والبعد عنهن. فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، أي ليس لكن في غيرها مطلب، وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها، فليس لي فيكن أرب وحاجة. وأنتن بهذه الحال فتعالين أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا، وأسرحكن أي أفارقكن سراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشاتمة، بل بسعة صدر وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، وإذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله بما تيسر ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رتب الأجر على وصفهن بالإحسان لأنه السبب الموجب لذلك، لا لكونهن زوجات للرسول، فإن مجرد ذلك لا يكفي، بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن، لم يتخلف منهن واحدة، رضي الله عنها، رضي الله عنهن. وفي هذا التخيير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسول الله برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنها وعن مقارنتها. ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه. ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها. ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ومنها أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء. هذه الآيات كما أشار السعدي رحمه الله إلى فوائدها الكثيرة، وفيها يتبين ما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء حتى في بيته، وهذا لرفعة درجته، فإن طلب المرأة من زوجها شيئا ليس عنده يشق عليه ويكون هذا من البلاء. وهذه الآيات هي في مطالبتهن رضي الله عنهن بالتوسيع في النفقة. وقال بعض المفسرين إنها في اجتماعهن في الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم، وظاهر الآيات يؤيد الوجه الأول، وأن هذا في اجتماعهن على مطالبته صلى الله عليه وسلم بالتوسيع عليهن في النفقة. فقد كان عليه الصلاة والسلام في عيش ضيق، فاجتمع أزواجه على طلب التوسيع في النفقة، وهو بقدرة عليه الصلاة والسلام وباستطاعته أن يكون من أثر الناس، ومن أوسع الناس نفقة، ولكنه اختار هذا الحال الذي اختاره الله له ورضيه له. فلما حصل منهن ذلك أنزل الله تعالى هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن كانت إرادتكن في الدنيا وتعلقكن بها وبمتاعها وبما فيها من الزينة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي لا حاجة لي بكن وأنتن على هذا الحال ولا رغبة أن يكن زوجاتي كذلك متعلقات بالدنيا وإرادتهن في متاع الدنيا وزينتها، فإن كنتن كذلك تعالين أمتعكن، والمتاع هو متاع الطلاق، وللمطلقات متاع أن يعطيها شيئا، ولذا قال وأسرحكن، والسراح هو الطلاق سراحا جميلا أي سراحا وطلاقا لا شقاق فيه ولا نزاع. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، تردن الله أي بالصبر على الحال الذي عليه رسوله، تردن وجه الله وتردن الرسول صلى الله عليه وسلم وتردن الدار الآخرة، فإن من كانت زوجة له في الدنيا كانت زوجة له في الآخرة، ومن كانت زوجة له في الآخرة معنى أنها بأعلى المقامات وأرفع الدرجات. فإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي فاصبرن على هذا الحال، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال: إني ذاكر لك أمرا لا تعجلي حتى تستأمري فيه أبويك. فقرأ علي هذه الآيات فقالت: يا رسول الله في أي شيء أستأمر أبوي؟ أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: يا رسول الله لا تخبر نساءك بما اخترته إذا خيرتهن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. فكلهن كن يسألن ماذا قالت عائشة، فأخبرهن عليه الصلاة والسلام أنها اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن ما اختارت. وبهذا كما قال السعدي ظهر فضلهن وظهرت منزلتهن الرفيعة التي اقتضت المناسبة بينهن وبينه عليه الصلاة والسلام وأن يكن زوجات له. وفي هذه الآية أن المرأة قد يحصل منها الطلب بالتوسيع أو كثرة متاع الدنيا، والطريق في ذلك والسبيل أن تذكر بما عند الله في الدار الآخرة من النعيم، فإن هذا ينسي ما فات من حطام الدنيا وزينتها. ثم ذكر آيات متعلقة بهذه الآيات ستأتي.